في الساعة الثالثة والدقيقة الحادية والثلاثين. عند الثالثة والدقيقة الثامنة والأربعين يأتيكم أجمل الحديث. في رحاب الدوحة العلوية عند الرابعة والدقيقة الأولى، الأناشيد المختار عند الرابعة والدقيقة الحادية والعشرين. شعراء أهل المودة عند الرابعة وست وثلاثين دقيقة. نشكركم على طيب المتابعة وتصبحون على كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم جميعا ورحمة وبركات. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أينما كنتم، ونقدم لحضراتكم فيما يلي تلاوة منتخبة معطرة بعطر الكتاب العزيز، وهي بصوت القارئ محمد حسين سبز علي. هذه التلاوة المباركة هي من بداية الآية الثالثة عشرة من سورة الكهف حتى نهاية الآية السابعة عشرة من السورة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل السابع من هذا الكتاب تناول سماحته حركة السيدة زينب سلام الله عليها وأحداث ما بعد كربلاء، وتحت عنوان ملحمة السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، بيّن سماحته أن كربلاء دون زينب سلام الله عليها ما كانت لتكون كربلاء. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
عندما يقال إن الدم انتصر على السيف في عاشوراء وفي واقعة كربلاء وهو كذلك، فإن عامل هذا الانتصار هو زينب سلام الله عليها، وإلا فإن الدم في كربلاء قد انتهى. واقعة عسكرية تنتهي بهزيمة ظاهرية لقوى الحق في ميدان عاشوراء. أما ذلك الشيء الذي أدى إلى تبديل هذه الهزيمة العسكرية الظاهرية إلى انتصار قطعي دائم، هو عبارة عن خصوصية زينب الكبرى عليها السلام. فالدور الذي قامت به زينب عليها السلام هو أمر في غاية الأهمية، وقد دلت هذه الواقعة على أن المرأة ليست موجودة على هامش التاريخ، بل هي في صلب الأحداث التاريخية المهمة. فالقرآن أيضا ناطق بهذه المسألة في موارد متعددة، لكن هذا متعلق بالتاريخ القريب وليس مرتبطا بالأمم الماضية. فحادثة حية ومحسوسة يشاهد فيها الإنسان زينب الكبرى عليها السلام تظهر بهذه العظمة المحيرة والساطعة في الميدان، تقوم بعمل يذل العدو ويحقره، الذي بحسب الظاهر قد انتصر في المعركة العسكرية واقتلع المعارضين وقمعهم وجلس على عرش النصر في مقر قدرته وفي قصر رئاسته، فتسم جبينه بوصمة العار الأبدي وتبدل انتصاره إلى هزيمة. هذا هو عمل زينب الكبرى. أظهرت زينب سلام الله عليها أنه يمكنها أن تبدل الحجاب وعفاف المرأة إلى العزة الجهادية، إلى جهاد كبير. وما بقي من خطب زينب الكبرى عليها السلام مما هو في متناول الأيدي يظهر عظمة حركة زينب الكبرى. فخطبتها التي لا تنسى في أسواق الكوفة لم تكن كلاما عاديا ولا موقفا عاديا لشخصية كبرى، بل بيّنت بتحليل عظيم أوضاع المجتمع الإسلامي في ذلك العصر بأجمل الكلمات وأعمق وأغنى المفاهيم في مثل تلك الظروف، فيا لها من شخصية قوية وعظيمة. فهي قبل يومين فقدت أخاها وقائدها وإمامها في تلك الصحراء، فقدته مع كل الأعزاء والشباب والأبناء، وهذا الجمع المؤلف من بضع عشرات من النساء والأطفال قد أسروا وأحضروا على مرأى من أعين الناس وحملوا على نياق الأسر، وجاء الناس للمشاهدة، وبعضهم كان يهلل وبعضهم كان يبكي. ففي مثل هذه المحنة تسطع فجأة شمس العظمة، فتستعمل نفس اللهجة التي كان يستعملها أبوها أمير المؤمنين عليه السلام وهو على منبر الخلافة مخاطبا أمته، فتنطق بنفس الطريقة وبنفس اللهجة والفصاحة والبلاغة وبذلك السمو في المضمون والمعنى: يا أهل الكوفة، يا أهل الغدر والختل، أيها المخادعون، أيها المتظاهرون، لعلكم صدقتم أنكم أتباع الإسلام وأهل البيت، ولكن سقطتم في الامتحان وصرتم في الفتنة عميا. ألا وهل فيكم إلا الصلف والنطف وملق الإماء وغمز الأعداء؟ فتصرفكم وكلامكم لا ينسجم مع قلوبكم، فغرتكم أنفسكم وظننتم أنكم مؤمنون، وتصورتم أنكم ما زلتم ثوريين، ظننتم أنكم ما زلتم أتباع أمير المؤمنين عليه السلام، في حين أن واقع الأمر لم يكن كذلك. لم تتمكنوا من الصمود والنجاح في الفتنة، ولم تتمكنوا من النجاة بأنفسكم، فما مثلكم إلا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، فقد أصبحتم كالتي بدلت الحرير أو القطن إلى خيوط، ثم أرجعت تلك الخيوط ونقضتها إلى قطن أو حرير، فمن غير بصيرة ووعي للظروف، ومن غير تمييز بين الحق والباطل، أبطلتم أعمالكم وأحبطتم سوابقكم. فالظاهر ظاهر الإيمان، واللسان مليء بالادعاءات الجهادية، أما الباطن فهو باطن أجوف خال من المقاومة مقابل العواصف المخالفة، فهذا ما يعد تحديدا للآفات. بهذا البيان القوي والكلمات البليغة في تلك الظروف الصعبة أيضا تحدثت زينب الكبرى عليها السلام، فلم يكن الأمر بحيث نرى مجموعة من المستمعين يجلسون أمام زينب ويستمعون إليها وهي تتحدث معهم كخطيب عادي، كلا، فالجماعة هم من الأعداء وحملة الرماح يحيطون بهم، وكان هناك جماعة متفاوتون في أحوالهم كهؤلاء الذين سلموا مسلما إلى ابن زياد، وأولئك الذين كتبوا الرسائل للإمام الحسين عليه السلام وتخلفوا، ومنهم من كان ينبغي أن يواجه ابن زياد وقد اختبأوا في بيوتهم، هؤلاء كانوا في سوق الكوفة، وجماعة ظهر منهم ضعف النفس وهم الآن يشاهدون ابنة أمير المؤمنين عليها السلام ويبكون. فكانت زينب الكبرى في مواجهة هذه الجماعات المتفاوتة التي لا يمكن الثقة بها، ولكنها كانت تتحدث بهذه الطريقة المحكمة، فهي امرأة التاريخ، وهذه المرأة لم تعد ضعيفة ولا يصح عدها امرأة ضعيفة، فهذا جوهر المرأة المؤمنة حيث تظهر نفسها في مثل هذه الظروف الصعبة. هذه هي المرأة التي تعد قدوة لكل الرجال العظماء والنساء العظيمات في العالم، فهي تبين علل الثورة النبوية والثورة العلوية وتقول: إنكم لم تتمكنوا من معرفة الحق في الفتنة، ولم تستطيعوا أن تعملوا بتكليفكم، وكانت النتيجة أن يرفع رأس فلدة كبد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الرماح. من هنا يمكن فهم عظمة زينب.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. أمثال عربية.
قالت العرب: شرب فما نقع ولا بضع. يقال: بضعت من الماء بضع، أي رويت، ونقعت أي شفيت غليلي. يضرب لمن لا يسأم أمره.
وقالت العرب أيضا في أمثالها: شعبت قومي شعوب. الشعب من الأضداد، يكون بمعنى الجمع وبمعنى التفريق، وهو بمعنى التفريق هاهنا. وشعوب اسم للمنية لأنها تشعب بين الناس، أي تفرق، يضرب عند تفرق القوم. أقوال.
قيل العالم يعرف الجاهل لأنه كان قبل علمه جاهلا، والجاهل لا يعرف العالم إذ لم يكن قبل جهله عالما.
وقيل العدل في الأقوال أن لا تخاطب الفاضل بخطاب المفضول، ولا العالم بخطاب الجهول، وأن تجعل لسانك في ميزان فتحفظه من رجحان ونقصان. جواب وعبرة.
قال خلف بن سالم: قلت لأبي علي المعتوه: يا أبا علي، هل لك مأوى؟ قال: نعم. فقلت: فأين مأواك؟ قال: في دار يستوي فيها العزيز والذليل. قلت: فأين هذه الدار؟ قال: المقابر. قلت: يا أبا علي، أما تستوحش في ظلمة الليل؟ قال: إني أكثر ذكر ظلمة القبر ووحشته، فتهون علي ظلمة الليل. قلت: فهل ترى في المقابر شيئا تكرهه؟ قال: ربما، ولكن في هول الآخرة ما يشغل عن هول المقابر. رمز البطولة.
قال الشاعر السوري المرحوم أنور العطار في الإمام الحسين عليه السلام: أنت في العين دمعة الكبرياء، يا علاء أزرى بكل علاء، لا أناجيك بالمدامع تهمي، أنت أسمى من الأسى والبكاء، ما غناء الدموع في موقف جل عن النوح والشجا والرثاء.
لست في مأتم تغص به الأرض فتبكي له عيون السماء، إنما أنت فكرة ومثال للعلا والمروءة السمحاء. نسجت حولك البطولة رمزا وارتوت منك دوحة الشهداء.
أي معنى سكبت في أذن الخلد فظلت تعج بالأصداء؟ مطمح أنت في العلاء بعيد، وإباء أعظم به من إبائي. يا مثال الجهاد، يا صورة البأس، ويا غاية الندى والسخاء.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لكم لمتابعتكم، وإلى اللقاء.
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي. أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء، إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله. بلا لون وأفصح بالهوى مني بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني أيا ربي سموت إليك بعشق تائب عني إليك تزفني البشرى وقلبي للهدى أسرى بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني على أوراق وجداني. تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام الانتخابات التونسية والمستقبل الهلامي. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند انتهاء الانتخابات التشريعية التونسية وآخر الأخبار من الوضع السياسي وفي هذا الشأن تحديدا الانتخابات التي أقيمت في هذا البلد. نحييكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. انتهت الانتخابات التشريعية التونسية التي أثارت جدلا على مستوى عموم البلاد بعد الشد والجذب والتراخي والتستر على مكامن الضعف والقوة باعتبارها انتخابات ضعيفة جدا وأشبه بالصورية في ظل الخلافات العميقة بين الرئيس قيس سعيد وأغلب الأحزاب المعارضة والشعب الذي لا حول ولا قوة له وقد فقد الثقة بالجانبين الحكومة والمعارضة. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أن نسبة الإقبال الأولية في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم السبت الماضي بلغت 8.8% فقط، مشيرة إلى أن نحو 803 ألف شخص أدلوا بأصواتهم وفقا للأرقام الأولية. فيما قاطعت معظم الأحزاب السياسية الانتخابات رافضة الأساس الدستوري للتصويت وانتقدت قانون الانتخابات الذي يحكمها. وعلى الصعيد الدولي، استهجن رئيس بعثة المراقبة الروسية للانتخابات نسبة المشاركة، قال إنها ضعيفة جدا، بحيث أن مركز شاهد لمراقبة الانتخابات قال بأنه رصد توزيع أموال في محيط أحد مراكز الاقتراع وسجل خرقا للصمت الانتخابي. المراقبون يرون أن هناك من يتربص بالنتائج ليضعها في خانة إنجازاته. ففي الوقت الذي وصف الرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر نسبة الإقبال بأنها متواضعة ولكن ليست مخجلة، وعزاها إلى نظام التصويت الجديد وعدم وجود دعاية انتخابية مدفوعة، نشاهد أن الحركة أو حركة النهضة وفي حركة لركوب الموجة ولفت انتباه الرأي العام التونسي أعربت عن ترحيبها بالموقف الشعبي، وقالت في تغريدة تعليقا على نتائج الانتخابات: شكرا للشعب التونسي العظيم ويسقط الانقلاب. واعتبرت الإقبال الضعيفة مؤشرا على سقوط شرعية قيس سعيد، فيما طالبت جبهة الخلاص وحراك 25 يوليو بالتوجه إلى الانتخابات المبكرة، ما يعني أن جميع الأحزاب المعارضة التي قاطعت الانتخابات تحاول ركوب جسر الشعب لتحقيق الأهداف الحزبية في الوقت الذي ينظر الشعب التونسي بعين الريبة إلى هذه التحولات، متسائلا عما سيفعله قيس سعيد بهذا القانون الانتخابي الجديد والبرلمان الفاقد للصلاحيات والذي سيشكل بنحو لا يمكنه إقالة الرئيس، ومن جهة أخرى ينظر إلى المعارضة بأنها لا تزال مشتتة وعجزت حتى عن التوصل إلى استراتيجية موحدة للأخذ بزمام الأمور. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن الانتخابات البرلمانية التونسية جرت في ظل أزمة اقتصادية ومقاطعة لطيف واسع من الأحزاب، كما تجري في ظل دستور جديد منح صلاحيات واسعة للرئيس وقلص صلاحيات البرلمان. وفي الوقت الذي تتبادل المعارضة والرئيس سعيد التهم بنهب البلاد والعباد، نشاهد أن الشعب التونسي لم يبدي أي حماس في هذه الانتخابات من خلال المشاركة الضعيفة، وهذا ما تجلى أيضا في رفض البرلمان الأوروبي إرسال بعثة لمراقبة هذه الانتخابات. نحييكم السمعين الكرام من جديد في برنامجنا هذا صدى المغرب العربي، وعنوان حديثنا في هذا البرنامج: الانتخابات التونسية والمستقبل الهلامي. ألف شكر وتحية لكل من يتابع إذاعة طهران ويتواصل معنا عبر أثير إذاعتنا وهذا اللقاء صدى المغرب العربي. أشكر جزيل الشكر أم علي التي ساهمت معنا من البحرين وتكتب لنا: أضحكتني كلمة المستقبل الهلامي، إنها أمريكا يا سيدي الكريم، لا يوجد وراءها إلا الزيف والخداع والسراب وسوء العقاب، وهي فعلا تتمنى لنا سوء العقاب وسوء المصائر وسوء المنقلب. لا يجب على الشعب التونسي أن يثق بقشة من أحلام وسرابات أمريكا وعملائها طرفة عين أبدا، سواء كانت فرنسا أمريكا أو الاتحاد الأوروبي ومن وراءهم إسرائيل، فلن يحصدوا إلا السراب والوهم والعذاب. وأمام عيني الشعب التونسي تجربة فلسطين والعراق، أو أمام عيني الشعب التونسي تجربة فلسطين والعراق وسوريا ولبنان وأخيرا اليمن، عليهم أن يثوروا من أجل دينهم ومبادئهم ودمائهم وكرامتهم ومستقبلهم وأرضهم، وأن لا يطالبوها كدنيا فإنها زائلة لا محالة. وذاك هو لبنان وتلك هي سوريا، وأكبر دليل وبرهان من قبلهما ما رأيناه ما حصل في بلدان مختلفة. سلامي وشكري ولكم جميعا. أم علي بارك الله بك، وتحية طيبة لإسهامك معنا في هذا البرنامج وهذه الرسالة. إلى اليمن أبو محمد مهدي يكتب: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام. شكرا أبو محمد مهدي وتحياتي أيضا لك، نستمع إلى رسالتك الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. التونسيون يبدأون التصويت في انتخابات قد تجرد البرلمان من سلطاته، هكذا تتداول الأنباء. ونحن نقول طالما وأن الأجندات الغربية والإقليمية متوغلة في الشأن التونسي، فإن مستقبل تونس يمر بحالة هلامية غير واضحة المعالم. لبرنامج صدى المغرب العربي، أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، مشكور على إرسال الرسالة في هذا البرنامج وهذه المساهمة التي استمعنا إليها بصوتك أخي الكريم من اليمن صنعاء، كنت معنا، شكرا جزيلا. إذن مستمعينا مستمعاتنا، في هذه اللحظات سوف أنتقل وقد التحقت بركبنا من لبنان الأستاذة دكتورة سهام عزوز، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا على الاستضافة الكريمة، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الأخوة العاملين في إذاعة طهران.
حياكم الله، شكرا دكتورة سهام لإتاحة الوقت أيضا لنا وحضورك معنا في هذا البرنامج. دكتورة، كيف تصفين لنا المشهد السياسي بعد الانتخابات في تونس، كيف سيكون القادم؟
طبعا ما حصل البارحة في الحقيقة يمكن أن نصفه بأنه كان تجربة خاضها الرئيس بتحدي كبير في ظروف صعبة وضاغطة على المستوى السياسي خاصة، وأمام ضغوط أيضا خارجية لم تعطيه فرصة للذهاب بظروف أفضل في التغيير الذي تكبد مسؤوليته منذ 25 تموز 2021. بقطع النظر النتائج التي كانت في الحقيقة متوسطة البارحة بسبب عزوف الكثيرين عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وفي الحقيقة هنا لا يمكن أن يعني أن نرجع ذلك بسبب تأثير المباشر للمعارضة لمن يعارضون الرئيس أو لمواقف بعض الزعماء السياسيين، وإنما أعتقد أن الوضع في البلاد حالة الانحدار للأسف بسبب الأزمة الاقتصادية والأزمة الاجتماعية وحالة الملل وعدم الثقة التي أصبحت لدى كل المواطنين في تونس. لم يعد هناك ثقة في السياسيين، ولم يعد هناك ثقة في أي خطاب سياسي سواء كان من الرئيس أو من غيره. يعني هذا كله إضافة إلى أن هناك أيضا ثغرات وأخطاء إجرائية في القانون الانتخابي ذاته هي التي أوصلت ربما أو التي تمخض عنها هذه النتائج. الآن هناك محاولة في الحقيقة، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات عن أنه سيكون هناك إعداد لدورة ثانية، دورة انتخابية ثانية يعني، وهذا له مؤشرات كثيرة. أولها أن الرئيس لا يزال مستمر وسيستمر قدما في مشروعه حتى النهاية، وهو الاتيان ببرلمان جديد وتأسيس لمرحلة جديدة تطبيقا لدستور 2022 الذي طبعا عمل الرئيس على إنشائه وعلى إدخاله حيز التنفيذ. ثانيا أن في الحقيقة الآن بدأت تتعالى الأصوات، صحيح أن هناك ردود أفعال متباينة حتى من قبل مناصري الرئيس أو من كانوا يقفون إلى جانب مشروع الرئيس، هم صوبوا أو انتقدوا القانون الانتخابي. طبعا بقطع النظر عن الرئيس، هم لم يصوبوا سهامهم على الرئيس بشكل شخصي، ولكن اعتبروا أن القانون الانتخابي فيه ثغرات كثيرة كان من الممكن تفاديها وكان من الممكن مراجعتها قبل تحديد موعد الانتخابات. ولكن الآن ونحن يعني نراجع هذه النتائج الأولية، من الضروري الآن أن يكون هناك في الحقيقة سعي جدي أولا لتغيير الحكومة في اعتقادي الحكومة الحالية حكومة بودن لم تستطع أن تحتوي الإصلاحات، لم تنجح في إدارة الأزمة، ولا بد في هذه المرحلة من الرئيس أن يتخذ قرار واضح في إطار تشكيل حكومة جديدة قادرة على إدارة الأزمة أولا، ثانيا الاستماع إلى الناس. يعني أنا لا يقنعني موقف جبهة الخلاص أو المتكلمين باسم المعارضة عندما يقولون أننا نطالب بتنحي الرئيس وبانتخابات رئاسية مبكرة. حتى المعارضة ليس لديها ضمانات في صناديق الاقتراع، هناك حالة عزوف عامة، أكثر من 90% من الشعب التونسي كره السياسة وكره السياسيين، لم يعد لديه ثقة في كل هؤلاء الذين يتصدرون اليوم المشهد السياسي.
نعم.
هناك حالة نفور وحالة إحباط عامة، في اعتقادي لابد من كل الأطراف سواء كان رئيس أو حتى الأحزاب التي خاضت هذه التجربة الأولى أو التجربة الانتخابية من جهة، وأطراف المعارضة لابد من أن يراجعوا حقيقة خطاباتهم ومشاريعهم، لأن هذا إن دل على شيء فهو يدل على أن البلد إذا لم يكن هناك اتفاق قائم على الأقل على هامش من التفاهم الوطني لا يمكن أن يخرج من هذه الأزمة في الوقت القادم.
طيب لأتساءل دكتورة، يعني بالتالي إثر نتائج الانتخابات هل ستكون هناك كتل سياسية ستدخل البرلمان ستعمل باستقلالية، أم أن هناك إعادة للانتخابات أو دورة ثانية كما تتفضلين؟
طبعا الواضح الآن أن الاتجاه الغالب ربما في النقاشات، يعني أعلنته الهيئة المستقلة للانتخابات منذ قليل على لسان بعض أعضائها، أن هناك اتجاه للذهاب نحو دورة ثانية، حتى أنها هي مذكورة أصلا في النظام الانتخابي أنه في حالة لم تنجح الدورة الأولى في ملء النصاب المطلوب للبرلمان، فبالتالي بالتأكيد سيقع الذهاب إلى دورة ثانية لإعطاء فرصة أكثر للمرشحين لمزيد من العمل على تثبيت وجودهم وإقناع الناس إلى صناديق الاقتراع. طبعا هناك العديد من الثغرات، أعود وأذكر أن ما يتعلق مثلا بمسألة ما يتعلق بمسألة المال العمومي، هذه في الحقيقة سببت بعض اللغط وسببت بعض التعقيدات فيما يتعلق بالمرشحين، يعني عدم وجود تمويل عمومي تقدمه الدولة للمرشحين يساعدهم على تمويل حملاتهم الانتخابية. هذا ربما كان له أيضا مؤشر أن الكثير من الناخبين يقولون صراحة نحن لا نعرف المرشحين، لم نتعرف عليهم، لم يكن هناك فرصة للتعرف عليهم. هذا القانون، قانون الانتخاب على الأفراد، بالتأكيد هو ليس قانون بدعة، يعني هو قانون طبقته العديد من دول العالم، ولكن نحن لا ننسى أن تونس كانت محكومة لمدة 10 سنوات بنظام انتخابي مبني على قانون القوائم أو نظام القوائم الانتخابية التي تسيطر عليها الأحزاب الوازنة. يعني بالتأكيد هذه الأحزاب لديها قواعد، وهذه القواعد بالتأكيد هي ستذهب وفقا لتوجهات أحزابها للاقتراع على القوائم التي أو التكتلات السياسية الموجودة داخل القوائم التي ترشح فيها حزبها. ولكن عندما نتحدث عن نظام الأفراد، نحن ذهبنا إلى موضوع أكثر تعقيدا وأكثر ريبة، يشكل ريبة بالنسبة للكثيرين، لأن هناك للأسف ضعف حتى في وسائل التواصل وفي وسائل الإعلام وفي تفسير هذا النظام للناس وفي مخاطبة المواطنين بشكل مباشر حول مزايا هذا القانون وحول صعوبات التي أو تحديات هذا القانون. هذا كله كان للأسف ارتداداته واضحة في النتائج التي حصلت البارحة. أعتقد أن التوجه الآن لدورة ثانية لابد قبل تحديد موعد لهذه الدورة لابد من مراجعة، وهذا حاصل الآن كنقاش سياسي طبعا بقطع النظر عن المعارضة التي لا تزال تصر على يعني تعلي السقف إن صح التعبير في مطالبتها بتنحي الرئيس وبعزله، وحتى أنها ذهبت إلى بعض أطراف المعارضة يعني يطالبون قوى خارجية ودول خارجية بالتدخل على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل للضغط لتنحي الرئيس، وهذا طبعا هذا دليل على أن هناك حتى داخل المعارضة للأسف هناك حالة إرباك وحالة عدم مسؤولية وعدم عدم قدرة على التعاطي مع الأزمة السياسية بمنحى وطني حقيقي يستمع إلى النفور الشعبي التي تجسدت في النتائج الانتخابية.
طيب نعم. دكتورة سهام أتمنى أن تبقي معي، أتوقف عند هذا الفاصل وأعود إن شاء الله لأكمل ما تبقى من حديث معك في هذا البرنامج.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أعود لضيفتي من لبنان الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. دكتورة سهام مرة أخرى العودة لك سيدة الكريمة، ستكون مشاكل تونس كبيرة حقيقة أو هي كبيرة بالفعل، هل تعتقدين أن المواطن التونسي سينظر حقيقة إلى البرلمان القادم بعين الاعتبار؟
أعتقد أن ما حصل لحافل الانتخابات كان ردا قاسيا من الشعب التونسي، يعني أن تحصل حالة العزوف العامة بالرغم من تأييد الشعب الكبير الذي حصل لإجراءات 25 تموز 2021، ولكن الحقيقة حالة إرباك عامة الآن بالشارع، يعني بين من يشعرون حقيقة بالغضب يعني النفور من بطء الإجراءات وبطء المسار الذي اتخذه الرئيس، الذي يرون مع ضعف الحكومة وعدم قدرة الحكومة على استيعاب الإصلاحات والمضي قدما في تغيير الوضع، طبعا فتح ملفات مثل ملف مكافحة الفساد وسواء كان في سلك القضاء أو في الأمن أو في الإدارة المركزية، كل هذا طبعا شكل في الحقيقة عوائق كبيرة عطلت الكثير من القرارات المصيرية التي لها علاقة بالأزمة الاقتصادية والتي لها علاقة بلقمة العيش للمواطن والتي لها علاقة بالأمن الغذائي والأمن الصحي إلى آخره. يعني ما يهم المواطن التونسي الآن حقيقة هو إيجاد حلول سريعة وواضحة لأزمته الاقتصادية. ربما هناك خطأ استراتيجي في اعتقادي وقع فيه الرئيس أنه قطع كل يعني منافذ الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وهذا باعتقادي لابد من مراجعته، لأن هذه المنظمة الشغيلة لديها تأثير كبير جدا وقادرة حقيقة على أن إذا ما حصل توافق على الأقل على عناوين أساسية لها علاقة بالخروج بالأزمة الاقتصادية ومحاولة إيجاد حلول للمشاكل الآنية، في اعتقادي أنها ربما تعطي بعض التطمينات للشعب وبعض يعني مع غياب لا يمكن لا يمكن في أي دولة تمر بأزمة اقتصادية كما تمر بها تونس مع نقص المواد الغذائية ونقص الأدوية وحالة التلف والخراب التي تعيشها مؤسسات الدولة. لا يمكن أن يكون هناك ثقة بأي انتخابات، يعني حتى الصوت الذي نسمعه من قبل المعارضة التي تطالب الآن الرئيس بالتنحي وتطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، هي حتى هي ليس لديها برنامج وليس لديها مشروع. وفي اعتقادي الرد البارحة من الشعب التونسي لم يكن فقط على الرئيس كما تدعي المعارضة، هو كان ردا قاسيا على كل الفرقاء السياسيين الذين فشلوا للأسف مع كل التراكمات التي تعاني منها تونس بعد مخاض 10 سنوات من التراكم السياسي والاقتصادي والمشاكل والحكومات المتتالية والانتخابات المتتالية إلى آخره. يعني ليس هناك أي ثقة في كل هذه الطغمة السياسية، هناك حالة نفور. كانت رسالة واضحة من الشعب أننا لا نقبل بأن يكون هناك برلمان جديد، ليس لدينا ثقة ولا نعرف كيف سيكون لونه، طالما أن الرئيس لم يقدم لنا على الأرض إجراءات واضحة على الأقل فيها تخفيف من هذا العبء الاقتصادي الثقيل. لا ننسى أيضا حتى أن هناك ضغوط خارجية تمارس ولم تتوقف أبدا على الرئيس وعلى برنامجه. الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا عندما دعت الرئيس لحضور المؤتمر الإفريقي الأمريكي بواشنطن في نفس الوقت الذي كان الرئيس موجود فيه في الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن، وقع إعلان وقف التفاوض أو وقف تمديد القرض صندوق النقد الدولي إلى تونس بعد أن كانت المفاوضات قد وصلت إلى نتائج إيجابية، وكان من المفترض أنه مع بداية كانون الثاني من السنة الجديدة الإدارية الجديدة سيبدأ سيدفع القسط الأول من هذا القرض للحكومة التونسية. هذا دليل على أنه طبعا دائما نحن نتحدث عن دور المؤسسات المالية الدولية التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية كأداة ضغط على الدول التي تعيش أزمات وكنوع من الهيمنة والسيطرة عليها وعلى مستحقاتها. هذا أيضا ساهم في الحقيقة في حالة الإحباط. يعني الآن هناك أزمة كبيرة، ولكن في الحقيقة أنا رأيت الموقف الجزائري، الموقف الجزائري هو مؤيد لإجراءات الرئيس وهو مساند لما حصل من يعني مسار له علاقة بالدستور والاستفتاء على الدستور وتحديد موعد الانتخابات التشريعية. والآن منذ قليل وصلني خبر بأنه حددت الدورة الثانية لـ20 كانون الثاني 2023. هذا دليل على أن هناك مسار واضح، ولكن للأسف عدم قدرة الرئيس على إيصال خطاب واضح للشعب هذا أيضا ساهم في هذا حالة الغموض وحالة الإرباك التي تحاول في الحقيقة المعارضة استغلالها بشكل أو بآخر للتصويب على الرئيس وللتصويب على كل هذا المسار الذي لا تعترف به وتعتبره غير شرعي وتعتبره انقلاب على الشرعية. وكل الخطابات العالية السقف التي سمعناها البارحة واليوم من بعض السياسيين الذين يتكلمون باسم المعارضة للأسف هي لا تقدم حلول للشعب، حتى الشعب لا يسمعها لأنها لا تقدم حلول. ليس لدى المعارضة في الحقيقة مشروع واضح أو برنامج حلول واضحة لحل الأزمة. يعني كل ما يهم المعارضة الآن هو الرجوع إلى السلطة لا غير، وهذا في حد ذاته أزمة كبيرة ومشكلة كبيرة ستكون لها تداعيات صعبة. صحيح أن هذه المعارضة هي غير قادرة على السيطرة على الشارع، غير قادرة على أن تستخدم الشارع ضد الرئيس، ولكن الآن من تصوب عليه السهام هو الرئيس لأنه هو رأس السلطة وهو الموجود في السلطة وهو المسؤول الآن على كل هذه التداعيات. وبالتأكيد أنه الآن مطالب أكثر من أي وقت مضى بضرورة مراجعة كل هذه الثغرات ومحاولة إيجاد حلول سريعة، لأن الضغوط الداخلية والضغوط الخارجية للأسف الشديد لا أحد يستطيع أن يتوقع نتيجة إيجابية لها. أعتقد أن الشارع في حالة احتقان، قد تؤدي هذه الأمور إذا طالت هذه الفترة قد تؤدي إلى انفجار الشارع، ولكن إذا انفجر الشارع سينفجر في وجه الكل، ليس فقط في وجه الرئيس أو قرارات الرئيس، وإنما حتى